أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني من شرح كتاب الجهاد من زاد المستقنع.
إذا كان الجيش الذي قابلهم أكثر من مثليهم فلا بأس، يعني لو فرض الجيش العدو 10,000 وجيش المسلمين 2,000 فلا حرج، لأن الله أباح لنا أن نفر من مثلين، من أكثر من مثلين. أيه؟ معلومة، يجب على الإمام إذا رأى أن البقاء هلك يجب عليه أن يأمرهم بالإسراء، لكن على كل حال إذا أمكن أن يحرزهم على في جبل أو ما أشبه ذلك، كما يذكر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يخطب الناس يوم الجمعة فسمعوه يقول: الجبل يا ساريا، فتعجب الناس كيف الجبل يا ساريا، فلما انتهى من الصلاة قال: إن سارية بن زنيب كان قد أحاط بهم السكون، فكنت أوجهه أقول له: الجبل يا سارية. ما في التلفون أو في جماعة ها؟ لا تلفون آخر نعم، نقل كلام عمر لهذا الرجل وسمعه فانحاز إلى الجبل فسمع. نعم سامع.
هل معتبر الآن في جواز الهزام المسلمين أمام
الكفار؟ إيش؟
هل معتبر الآن في جواز الهزام المسلمين أمام الكفار وفتح الحرب العدد أم العدة؟
في الوقت الحاضر، في الوقت الحاضر أصبح الاعتماد على العدة أكثر إلا في مقابلة السوق. نعم. حسب الحال، قد يكون القوة تكون مقام العدد. نعم.
قوله وهي من شهد وقع من الجهال أن يقصدها قاتل أو لم يقاتل أو لم يقاتل حتى تجار العسكر.
نعم.
وأجرائهم مستعدين.
نعم.
تجار العسكر.
يعني هم كانوا يخرج أناس معهم بضايع طعام وغيره
يبيعون هذول ياخذون الغنيمه،
ياخذون لانهم مستعدون للقتال. اي نعم. يقول: هذا الربع وربع الاربع اصناف الباقيه بعد اخراج الخمس التنفيذ سبق انه ينفل في البدايه الربع بعد الخمس، في الرجعة الثلث بعد الخمس، بمعنى أن السرية إذا ذهبت وقاتلت وغنمت وجاءت بغنيمة نأخذ منها الخمس يصرف نصف الخمس، وأربعة أخماس نعطيها إذا كان في البداية ربع الأربعة أخماس، والباقي يضم إلى غنيمة الجيش العامة. في الرجعة الثلث بعد الخمس. أفهمت يا أحمد؟ هل فهمت أو لا؟ قليلة أو قليلة لا فرق. طيب، يقول: هل صحيح أن كل ما كان فيه إسلاع للعدو فهو جائز وإن كان محرما؟ ومثال ذلك كأن يطيل الرجل شعره إلى حد يصل إلى عجزه. ويقول بعض الذين يفعلون هذا إن هذا من إرهاب العدو. العدو يجي من الدول وراء. سؤال أحمد: العدو من وراء بيشوف رأسه ولا من قدام؟ لا أبدا. وأيضا إطالة الأظافر، إن كانوا يتقاتلون بالأظافر لا بأس يطيلوا، وإلا فلا يطيلها. الجواب لا. ما يجوز لأنه ما في فائدة. أين هذه إغاظة له؟ لكن هل الكفار يغيظهم إذا ظهر الرجل أظفار طول أصابعه؟ يغطي وجهه ما يشوف. على كل حال إطالة شعر الرأس ما في شيء، يعني الأصل أن يصل إلى الكتفين أو إلى شحمة الأذن، لكن كونه يطيلها أنا ما أعتقد أن العدو يرهب من إطالته. أنا أخشى أنه بالعكس. طيب هذا سؤال، هذا طويل، يكون السؤال بعد بينه وبينه لأنه نعم
الآن الآيات
والأحاديث ليس لها واقع عملي، وخاصة مثلا بعدها الصلح الأخير مع اليهود. نعم. يعني تعالوا بالحقيقة بصورة أخرى نفس ما جاء عن جاء قصيرا من حياته والجهاد. كيف توجه الشيخ؟ والله يا أخي جهاد الناس اليوم يسأل أولا هل هو في سبيل الله أو لا قبل كل شيء، خصوصا مع اليهود. أما مع الآخرين مثل البوسنة والهرسك مع الصرب والكروات فالله أنه في سبيل الله، لأنه دفاعا عن المسلمين على الأقل يعني. أما مع اليهود فأنتم تعرفون أنه صارت يعني قبل حوالي 20 سنة 15 سنة لا يعرفون أن الجهاد لتكون كلمة الله العليا، إنما هو قومية عربية، عرب يقاتلون إسرائيليين. ولهذا لما بني على هذا الأساس الفاسد الباطل الجاهلي فشل وتلاشى والحمد لله زالت، ونرجو ألا تعود. فهذا يسأل أولا عن النية والإخلاص، وهل الذين يخلفون اليهود هل سيجعلون كلمة الله العليا؟ أيضا هذه ينظر واقع المسألة كل من حاسب من نسأل الله السلام. الآن ما هي في بعض الجهات قائمة، قامت في أفغانستان وحصل هزيمة الروس والحمد لله، وهذه الآن في البوسنة والهرسك إن شاء الله سيهزم الصرب والكروات وما ساعدهم، والصومال أيضا انهزموا الآن، بدأوا يسحبون قواتهم يجرون أذيال الخيبة وهكذا. نسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين، يصلح ولاة أمور المسلمين. سم بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله على الوفاء. حكم الجهاد في الإسلام فرق ثاني، ما هو الدليل؟ الدليل من الكتاب والسنة، الكتاب والسنة والإجماع. طيب كثيرة الأدلة، كثيرة منها لا هذا إذا سوي نعم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ويجدوا فيكم غلظة. يا أيها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين واغلب عليهم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. على أشياء كثيرة. ومن السنة ومن كان يقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. طيب الإجماع منعقد عليه أنه فرض كفاية. طيب متى يكون فرض عين؟ أي نعم في أربعة حالات. نعم.
الحالة الأولى إذا كان في الصف.
نعم.
والثانية.
والثانية
أن يحافظ
بلده. إذا حافظ عدو بلده. والثالثة.
والثالثة إذا كان من يحتاج إليه.
نعم. إذا كان من يحتاج إليه. والرابعة.
والرابعة.
أما أجبت عنها أولا؟
لا، إذا استنفره الإمام.
إذا استنفره الإمام، تمام. ما هو الدليل من الحال الأولى؟ أين؟ إذا حضر الصف. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الموفقات تولي يوم الزحف. ولا في دليل قرآني. ومن طيب. دليل الحال الثانية المناء إذا حضر بلده وعدو. نعم، بوجوب الدفاع عن النفس والمال والعرض. وهذا من الحال الثالثة إذا احتاج إليه. يحتاج إليه صار فرض عليه، لأن فرض الكفاية لا يسقط إلا إذا قام به من يكفي. طيب دليل الرابعة. نعم، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ساقلتم إلى الأرض أرغيتم الحياة الدنيا فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا عليما ويستبدل قوما غيركم ولا يغفروه شيئا والله على كل شيء قدير. طيب، ما الفرق بين المخدر والمرجئ؟ نعم،
المخدر الذي يقول لا داعي لقتال العدو
يعني يثبت العزائم والهمم عن القتال. والمرجئ
الذي يعني يقول ان قوتهم كثيره ان لا طاقه الا بهم،
يخوف الاعداء.
يخوف الاعداء،
اي يخوف منهم. احسن، لماذا يمنعهم وهم يريدون ان يجاهدوا؟ لماذا يمنعهم وهم يطلبون الجهاد؟ لان فيهم. طيب، هل هناك قائد قومي الى هذا؟ وهي
ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب.
لا، نعم صحيح، ترك المفاسد مقدم على جلب المصالح. طيب، يقول المؤلف وله ان ينفل في بدايه الثلث الى اخر الربع. لا لا، قوله وله، اللام هنا للإباحة أم ماذا؟ أو لبيان الجواز عن بناء على أنه لا يمتنع عليه ذلك. طيب، يعني ما نهل يجوز الإمام أن يفعل وأن لا يفعل على حد سواء. توافقون على ذلك؟ نعم. زهير،
حسب الحال.
لا، اللام اللام في قوله وله علم، هل هي لمطلق الإباحة بمعنى أنه على حد سواء أو لبيان الجواب ثم إن اقتضت المصلحة ذلك فعل وإلا لا؟
لبيان الجواب،
يعني لبيان الجواب بمعنى أنه إذا رأى من المصلحة التنفيذ فعل، وإن لم يرى فيه مصلحة لم يفعل. هذا لماذا فرق بين البداية والرجع؟ عمر يعني نفل في البداية الربع وفي الرجعة الثلث. إذن معناه كان على كلامك يكون عكس. طيب
فضل. لأنه أعظم خطر وأكثر مشقة.
هنا.
لأنه في الرجع أعظم خطر وأعظم وأكثر مشقة.
طيب وأكثر مشقة أعظم خطرا لأن الجيش قد
تقدمه.
كيف؟
الرجع.
لا قد انصرف عنه في الرجعة رجع إذا ما هو تقدم ما يقدر تقدمه إذا انصرف عنه فليس لهم رزق يحميه. هذه واحدة. ثانيا احنا أظن عللنا بثلاث تعليلات. لا لا نقل كلكم تشهدون لأنفسكم. سبحان الله هذا عبد الله إيراد كم علم به؟ بارك الله فيك. واحدة أجل الآن يمكن نسمع. هو أشد لأن الجيش قد انصرف هذه واحدة ولأن عدو قد انتبه في البداية ربما يكون عدو على غفلة وعلى غرة وهنا العدو قد انتبه وربما يكون في قلبه حنق يريد أن ينتقم. وثالثا أن الجيش لما فرغ من القتال صار متشوفا ومتشوقا الى اهله رجع الناس. كون الانسان يرجع وهو الان انفتح صدره للقاء اهله في مشقه شديده. ولهذا كان التنفيذ في الرجعه اكثر من التنفيذ في ايش في البدعه. واضح يا جماعه؟ اما البدعه فهي اهون لان الجيش يكمل اخذه. فهو رزق لهم. طيب هذه واحدة. طيب يعني ساعات في العلاج. طيب ولأن العدو أهم شيء إن العدو ربما يكون في غفلة يعني لم يستعد. كيف ذلك يعني هذا التنفيذ كيف هو؟ لأنه أشكل على بعض الناس كمحمد الشرف. كيف يعني صورة المسألة؟ يعني أن الجيش إذا دخل دار العدو دار حرب أرسل سرية تبدأ القتال. طيب نعم خاصة ثلاثة الأربعة يضمن الجيش ويشاركون الجيش أيضا. واضح جماعة الآن؟ صار الثلث الربع ما هو ربع المغنم كله ربع ما غنموه فقط لأنه هو الذي كان من عمله. وقد يغنمون كثيرا فيؤخذ ربع ما غنموه يعطى السرية وأربعة وثلاثة أرباع تضم إلى ايش الى مغنم الجيش. نعم. طيب هل يجوز لاحد من الجيش ان يغزو بدون اذن الامام؟ نعم. هل ليس فتلته أنت. أي نعم.
نعم
إذا لا يجوز إلا لا يجوز إلا إذا فاجأهم. لماذا؟ أين؟ لأن الواجب أن لا يتحرك بأي شيء إلا بإذن الإمام، ولأنه لو أبيح ذلك لحصل في الفوضى، وصار كل جزء من الجيش يقول أنا سأحارب. أما إذا فجأهم العدو فهنا القتال من باب الدفاع لا بد منه. طيب، من هم الذين لا يجوز قتلهم؟ هذا ترى في الشرط ما يجمع الذين لا يجوز قتلهم من الكفار. الشرط
المرأة والصبي والشيخ الكبير والدم والمجنون.
نعم.
وقد لا رأي له.
كيف ما بقى؟ كم ذا كم عام؟
سبع.
قد هذا المرأة والصبي
والشيخ
الكبير الثاني الذي لا رأي له. طيب، أخذنا رأينا كيف الجميع، والشيخ الكبير الثاني الذي لا يستطيع يكفي ثلاثة. نعم. لماذا؟ يعني ليس لهم أثر في القتال. طيب، لو كان هذا الشيخ الكبير الثاني محمد السلام لو كان رجلا ذكيا ممارسا للحروب عنده رأي يفصل الجيش عن رأي، هل يقتل أو لا؟ لماذا؟ لأن له أثرا في الحرب. لأن له أثرا في الحرب. هؤلاء الذين لم يقتلوا ماذا يكون حكمهم إذا ثبوا؟ طيب، يوسف إذا أجلام هؤلاء. نعم، أدفع يكون أدفع بمجرد الثبت. صحيح. إذا ثبي البالغ العاقل المقاتل. نعم، مصطفى.
لما فيه أربعة اختيارات، إما أن يقتله
يخير به الإمام.
نعم.
طيب،
إما أن يقتله وإما أن يسلي نفسه بمال أو بنفس، وإما أن
بمال أو نفس جد
بمال أو مصلحة أو مسلم أو أسير مسلم.
طيب، بمال أو أسير أو منفعة. طيب،
وإما أن يمن عليه مجانا، وإما أن يسترقه وفي الآخر سلامه.
نعم. طيب، هذا التخير الأخ لجمع الشراف، هذا التخير تشافي أو مصلحة؟ تبع المصلحة. أحسن. ما هو الضابط لتخير التشافي وتخير المصلحة؟ يعني إذا كان متصرف للغير، إذا كان مخير ومتصرف للغير فهو مصلحة، وإذا كان لنفسه فهو تشهد. تقول تشهد يعني أي شيء أراد ما تملك الغنيمة سليم. ما تملك الغنيمة، هل يشترط حيازتها إلى دار المسلمين أو تملك ولو في دار الحرب؟ حتى في دار الحرب. يعني لو أن المسلمين ما نقول الغنائم إلى باب الإسلام، هل يملكونها؟ طيب
إذا كان يخاف عليها يخاف على غنيهم من العدو لهم أنهم
يدخلونها، هم لا بد أن ينقلوها. طيب إذا جملة بالاستيلاء عليها ولو في دار خارج. أحسن أظن انتهى موقف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو دار ابتداء في الليلة، وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال. شرحنا؟ طيب. قال: فيخرج الخمس، يخرج الضمير يعود على الإمام أو نائبه، يعني يخرج الإمام الذي هو الرئيس الأعلى في الدولة أو من ينيبه كقائد الجيش مثلا، يخرج الخمس، الخمس أي خمس الغنيمة، كقول الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يخرج الخمس ويطرق على ما ذكر الله في القرآن، فأن لله خمسه وللرسول، هذا واحد، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، خمسة. إذن الخمس يقسم خمسة، خمسة أقسام، فيكون لله ورسوله من أصل الغنيمة جزء من 25 جزءا، أليس كذلك؟ طيب، إذا أخرجنا الخمس ثم قسمناه خمسة أسهم صار لله ورسوله جزء من أصل غنيمة جزء من 25 جزءا. أين يصرف هذا؟ هذا كما لك الله، الذي لله ورسوله وهو خمس الخمس يكون فيئا في مصالح المسلمين، هذا هو الصحيح. وقيل: ما لله فيء وما للرسول فللإمام، لأن الإمام نائب مناب الرسول في الأمة، فيكون ما لله في مصالح المسلمين وما للرسول يكون للإمام، ولكن الصحيح أن ما لله والرسول فإنه يكون فيئا، يدخل في بيت المال ويصرف في مصالح المسلمين. ولذي القربى، قربى من؟ قربى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، هؤلاء هم أصحاب الخمس، يعني خمس الخمس لذي القربى. وكيف يقسم بينهم؟ قيل: يقسم بينهم بحسب الحاجة، وقيل: بل للذكر مثل حظ الأنثيين، وقيل: بل للذكر والأنثى سواء. أما من قال بحسب الحاجة، قال: لأنه لأننا نعلم أن من مقاصد الشرع دفع الحاجة، لكن خفض ذوي القربى لأنهم أحق الناس بمثل هذا الفيء أو هذا الغنيمة. وأما من قال هم سواء، فقال: لأنهم يستحقونه بوصف وهو القرابة، وهذا يسر فيه الذكور والإناث، كما لو وقف على قريبه فإنه يستوي الذكر والأنثى. وأما من قال أنه يفضل الذكر على الأنثى، فقال: لأن الإرث بالقرابة يكون هكذا، للذكر مثل حظ الأنثيين، والأقرب أن الأول أننا نراعي الحاجة، فإن كانوا كلهم في حد سواء أعطيناهم سواء، سواء في الغنى أو في الحاجة يعطون سواء، المهم أن لهم حقا خاصا في المغني. واليتامى من مات أبوه قبل أن يبلغ، أي قبل أن يبلغ الأب، ها؟ ما الضمير عبد العالم أحسن مذكور طيب إذا ما مات أبوه ولم يبلغ هو، واضح؟ سواء كان ذكرا أو أنثى. وهل يختص بالفقراء منهم أو لا يختص؟ الصحيح أنه لا يختص، لأننا لو فرقنا لو جعلناه خاصا بالفقراء لم يكن لعقل المساكين عليهم فائدة. والصواب أن اليتيم يستحق خمس الخمس من الغنيمة ولو كان غنيا، جبرا للنقص الذي حصل له بسقط أبيه، ولا سيما إذا كان اليتيم مترعرعا في الشباب، يعني يعرف قدر أبيه أي قدر وجود أبيه، ويعرف ما يفوت بسقط أبيه. فاليتامى إذن يعطون وإن لم يكونوا في حاجة، لكن لا شك أنه ما كان أحوج فهو أحق. لو قدرنا أن خمس الخمس قليل فإننا نبدأ بمن في الأحق فالأحق. والمساكين، المساكين هم الفقراء، وهنا يدخل الفقراء في اسم المساكين. وابن السبيل هم المسافرون الذين انقطع بهم السفر، فيعطون ما يوصلهم إلى سفرهم، يعطون تذكرة أو متاعا أو ما أشبه ذلك مما يحتاجون إليه. طيب، وهل هو كالزكاة بمعنى أنه يجوز الاقتصار على واحد من هؤلاء أو يجب التعميم؟ المشهور من المذهب أنه يجب التعميم، يعني أننا نعمم بحسب الحاج بحسب القدرة والطاقة. فمثلا اليتامى في البلد لا نقول إنه يجزي أن نعطي ثلاثة منهم، لأن هذا أقل الجمع، بل نبحث عن كل يتيم في البلد ونعطيه من هذا الذي هو خمس الخمس. أما مستحق الزكاة فقد عرفتم أنه يكفي، إيش يكفي؟ واحد، يجوز الاقتصار على واحد. فإن قال قائل ما الفرق، قلنا الفرق هو أنه ثبت بالسنة جواز الاقتصار على واحد في حديث معاذ بن جبل: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، ولم يذكر بقية الأصناف، مع أن هذا بعد نزول الآية. وأما هنا فقال الله تعالى: فأن لله خمسه هو للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فكل من قام به هذا الوصف استحق. ثم قال المؤلف: ثم يقسم باقي الغنيمة. كم الباقي؟ أربعة أصناف: للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك في خيبر، جعل للراجل يعني الذي على رجله سهما واحدا، وللفارس ثلاثة أسهم. لماذا فرق بينهما؟ لأن غناء الفارس ونفعه أكثر من غناء الراجل، أكثر بكثير. فإذا قال قائل: فما تقولون في حروب اليوم؟ فالناس لا يحاربون على خيل وإبل وأرجل، الطائرات والدبابات وما أشبهها. قلنا: يقاس على كل شيء ما يشبهه، فالذي يشبه الخيل ايش؟ الطائرة، لسرعتها وتزيد ايضا خطرها، الخطر فيها. والذي يشبه الإبل الدبابات والنقليات وما اشبهها، هذه يكون لصاحبها سهم ولها سهم، يعني سهمين. والراجل الذي برجله مثل القناصة، هؤلاء لهم سهم واحد. فإن قال قائل الطائر لا يملك الطائر، الطائر لا يملكه، فهل تجعلون له ثلاثة أسهم؟ نقول نعم نجعل له ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان للطائرة، وسهم الطائرة يرجع إلى بيت المال، لأن الطائرة غير مملوكة لشخص معين بل هي للحكومة. وإذا رأى ولي الأمر أن يعطي السهمين لقائد الطائرة فلا بأس، لأن في ذلك تشجيعا له على هذا العمل الخطير. انتهى أظن الوقت. نعم. المسلم كل مسلم له حق
ولو لم يعمل،
لكنه يعني ما نعطي كل واحد، نبدأ بالأحوج فالأحوج. نعم.
الشيخ لو قال قائل أن لما جوع إلى الفارح ثلاثة أسهم بشدة ظهورة في عالم
في
الوقت الحاضر
نرى
أي
معدات تشد على العدو فيها هذا. نعم. هي الطائرة. في الوقت الحاضر الطائرة.
الصواريخ.
الصواريخ جالس الواحد. ما يعني.
بس هي أشد على
العدو. ما يخالف، هي أشد ضرر في العدو، لكن بالنسبة لعمل المجاهد ما هي شيء. الواحد هي غرفة مكندشة وعنده عصير. نعم والله أعلم بعد إن كان من شيء آخر ويضغط الزيت وتنطلق القليل.
ما هي محتملة؟
لا لا، شدة الخطر وشدة الغناء للمسلمين كله. نعم كمال. نعم يا يحيى.
هل نقطع الآن بأن الجهاد ماضي إلى
يوم القيامة؟ إن شاء الله هو ماضي شرعا،
لكن الجهاد تسلح إلى جهاد
كل أنواع الجهاد.
أي
نعم.
هل نقتل هذا على الجهاد المسلح وعلى
كل على غيره؟ لا، ما دام يقاتلون هذا الجهاد مسلح، لكن لا يمنع انه في يوم من في وقت من الاوقات لا يستطيعون هذا.
لكن الجهاد يعني في
كل
سنه وفي كل عام وفي كل قرن فيه قتال،
قد يكون وقد لا يكون، لانه منوط بالقدره. نعم نعم صحيح. احنا نقول ماضي شرعا لا ماضي قدرا، والماضي شرعا قد يتخلف. اي نعم ربما، وهذا وقد كان. نعم.
قلنا له
نعم. في واحد بدأ قبل الآن. من الحكم؟
الحكم الذي تولى من الزحف.
وش فيه؟
في بعض البلاد الذي تولى من الزحف يحتغى
من
الزحف.
من يقصد؟ ما يجوز هذا، ما يجوز. أقول لا يجوز قتل من تولى يوم الزحف. إذا لم يكن له عذر فهذه من جملة المعاصي التي قال العلماء إن فيها التعذير، لكن التعذير بالقتل لا يجوز. نعم. إيش؟
له أن يعني يجعل
قد يكون أفهم أعظم وإنسان عملها معنى أقل ومريح، ولكن أفعون يشوفها عن أكثر بكثير.
ما هو بجهده، بجهد الصاروخ.
لا يا شيخ، في بعض قد يوديهم الصواريخ إلى أماكن معينة وتحتاج إلى دراسات و...
على كل حال ينظر، إذا كان يحتاج إلى جهد وعناء فينظر فيه. نعم.
أنا سؤال
له أول. ما
عمليات الانتحارية تكون بها بعض الجنود، ما رأيك؟
كيف هي؟
يتسلحون بها السجرات.
نعم.
على العدو.
نعم.
ما رأيك؟
رأي أنهم قتلوا أنفسهم. ما هي ضرورة؟ هي ضرورة. لكن شيخ الإسلام رحمه الله قال إنه إذا كان إن فيه نفع عظيم للمسلمين، ما هو قتل 10 من العدوى أو 20، نفع عام للمسلمين فلا بأس به. واستدل بقصة الغلام الذي كان يدعو الناس إلى توحيد الله، وكان فيه ملك يقوله إنه هو ربهم، وأخذ هذا الغلام وألقاه من شاهق وألقاه في البحر، وكل يأتي، فقال له هذا الغلام اجمع الناس وإذا اجتمعوا فخذ سهما من كنانتي ثم قل باسم ربي هذا الغلام وارمني به فإنك سوف يعني سوف تقتلني. ففعل الملك فصاح الناس باسم رب الغلام باسم رب الغلام، وعرف ان الرب حقيقه ورب هذا الغلام. واما البراء بن مالك فانه ليس منتحرا، هذا الرجل الذي تقول منتحر يقين به الموت، والبراء بن مالك مو بيقين اي ولو رمي مو بيقين، ولذلك نجا. نعم
شيخ، ورد حديث واظنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القتال تحت رايه عميه.
نعم.
فما معناه يعني؟
يعني مراد بذلك التي لا يعرف وجهها، ماخوذه من العمى،
او التي لا يعرف امامها، لاننا اشترطنا في
لا، التي لا يعرف وجهها، حتى لو عرف الامام وما يعرف وجهه اضطروا قاتلوا جهه معينه.
طيب جزاك الله خير يا شيخ. إذا كان تعدد الأئمة مثلا كما حصل في بعض البلاد يقاتلون فرق أكثر من 3 أو 4 ولا يعرف إمام لهم عام،
نعم.
كل إمام فرقته وجماعته، فما حكم الجهاد؟
هذا ما لهم إمام،
لكن كل إمام جماعته
ما يفعل هذا، ما في لازم التقوم لأن فيه ضرر. نعم. إلا لا تدفع لها شيء الزكاة، والذي مشى عليه في المختصر المطلب، والصحيح أنها تدفع له لا إلى المطلب فقط، ما تدفع لها الغنيمة، لأن الرسول شرط بني عبد المطلب وقال إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، لأن بني عبد المطلب هم الذين وقفوا معه مع بني هاشم لما حصر قريش بني المطلب وبني هاشم، فلذلك أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس. وأما الزكاة فإنه لم يمنع، قال الزكاة لا تحل لآل محمد فقط. انتهى الوقت يا
شيخ. مهم يزاد في، احنا قلنا اذا كان الدرس مهم قد نزيد بعض الوقت. انا عندي سؤال مهم يا
شيخ. لا اسال.
شيخ
نعم. نعم هذا يعطيه الإمام مثل يزيد من عنده وله سهم الأصلي. نعم حميدي.
شيخ بالنسبة للشظايا الآن شظايا القناص والقذارات لها ثمن وهي كثيرة منتشرة في البلاد الهزية، فهل الإمام يقول كل من التقط الشظايا من
ثمنها؟ نعم إذا رأى المصلح بذلك فلا بأس. نعم
شيخ ما دليلنا عندما رجحنا أن ما توصل الله على ثمن في بيت المال؟
نعم الدليل فعل الصحابة والخلفاء الراشدين. نعم نعم لا لأنه يأتي بعد الكلب كالباب وقد يأتي أكلب منه قد وقد وينتحر المسجد ظاهر، لأن النصوص من قتل نفسه بحديد ومن قتل نفسه بسم ومن قتل عامة، ولولا قصة الغلام يقولنا ما يجوز حتى ولو كان في نفع عظيم للمسلمين.
مثل الأسلحة المقاتل يستخدم أسلحة والأسلحة ملوك البيت مع المسلمين، يعني الأسلحة مهما تكون غالية جدا فتكون البيت مع المسلمين، إذا كان سلاح يدوي
لا يجوز، لا يجوز استعمال اي سلاح الا باذن الامام.
لا يعني الاسلحه باذن الامام
انسان
هل يكون لهذه الاسلحه نصيب؟
كيف؟
مثلا انسان الاسلحه التي تحمل عاليا
نعم
كانت ملافه صغيره او سواء كانت بنادق
وش فيها؟
هل يعني يجعل النصيب من السهم بيت مال المسلمين باعتبار السلاح من بيت مال
المسلمين؟ لا مو بلازم لكن لان الامام له ان يقول من حمل هذه فله سهم، مع أن هذه ما لها سهم، السهم مثل الطائرات في منزلة الخيل والقناة في منزلة الإبل، أما هذه فهي مثل السهم. نعم خمس دقائق. نعم
أن نقول أن قصة الغلام شرع من قبلنا.
نعم
وشرعنا أتى بالعموم.
نعم
لأنه لا يقتل شخص المحسن.
نعم
وشرع من قبلنا هل يقتل شرعنا؟
نعم إذا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام هو
من فضلك اقلب الشريط.
أين وقد سدى لي شيخ الإسلام خمس دقائق. نعم
أن نقول أن قصة الغلام شرع من قبلنا.
نعم
وشرعنا أتى بالعموم.
نعم
لأنه لا يقتل الشخص المحسن.
نعم
وشرع من قبلنا هل يقتل شرعنا؟
نعم إذا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام هو على سبيل العبرة. اي نعم وقد استدل به شيخ الاسلام رحمه الله استدل بهذه القصه على جواز هذا العمل. نعم
هذا واحد قائد
امر الراحلين تحت في المسلمين
هل
يطيع او لا
مصلحه عامه؟ الظاهر
لا يلزمه ان يطيع. اي نعم الظاهر لا يلزم ان يقتل نفسه لكن ان اختار هو ذلك فلا باس. نعم
لا
أنت
بارك الله فيكم يا شيخ. من المعلوم كما أخذنا في درس الزكاة أن بني هاشم لا يأخذون من الصدقات لأنهم يأخذون من الخمس، ولكن الآن عصور طويلة مضت وما حصل غنائم ولا حصل جهاد فتعطل هذا الباب، فهل نعطيهم من الصدقات؟
وش تقولون فيها؟
نقول الشيخ
يؤخذ
من بني هاشم
ولا
طمي
لبني
هاشم
تأخذ الزكاة من بني هاشم؟ ممكن كلهم فقراء. إذا فهم ما بقى من بني هاشم في هذا البلد إلا رجلا. نعم
يقول الشيخ الإسلام أجاز إعطاءهم للضرورة.
نعم صحيح الشيخ الإسلام يقول إذا لم يكن خمس فإنه يجوز إعطاهم للضرورة يعني لدفع فقرهم وقضاء دينهم. أخرج مسلم بن صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي برب فأبى أن يأكله فقال إني لا أدري لعله من القرون الأولى التي مسخت، فهل نقول إن العلة في عدم أكل الرسول صلى الله عليه وسلم للرب هي هذه العلة؟ العلة هذه وهي متردد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو على سبيل الاحتياط كقوله في التمرة التي وجدها: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. والعلة الثانية هو أنه ليس في أرض قومه، قال: فأجدني أعاكم. وهذا أجد. نعم. يقول: إذا أسر مسلم في أيدي الأعداء وخيروه بين أمرين، إما أن إيش خيروه بين أمرين، إما أن يقتل وإما أن يفشي بأسرار الجيش الإسلامي، فماذا يعمل؟ جزاكم الله خيرا. هذا أظنه سهل، يخبرهم بأخبار يضربهم يمين وشمال وهم لا يعلمون ما في قلبه، والكذب في الحرب جائز. إذا قالوا: ما تقول؟ قال: والله جيش عظيم، قوة عظيمة، صواريخ فتاكة. نعم. وهكذا، وهذا طيب يؤجر عليه ويثاب عليه ولو كان كذبا، وهم لا يعلمون الغيب. وهذه ثلاثة أسئلة وانتهى الموضوع. جملة ما فعلها ذي.
الصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
قال المصنف رحمه الله: ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم، والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح. وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قتلها ووقتها على المسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده، والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام. ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها، ويجري فيها الميراث، وما أخذ من مال مشرك كجزية وخراج وعشر وما تركوه فزعا، وخمس خمس الغنيمة ففيء يصرف في مصالح المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كيف تقسم الغنيمة؟ الله. أولا أخماس. طيب. نعم.
وهذا خمس يقسم خمسة أقسام.
نعم.
سهم الله ورسوله، وسهم ذو القربى، وسهم اليتامى، وسهم المساكين، وسهم المسلمين.
نعم.
والأربعة أسهم تقسم على الجيش لضال الكافر، الفرق
ثلاثة أسهم تسهم له ثمانية فرق. سمعتم؟ يقول تقسم أولا خمسة أسهم، فيأخذ الخمس يوزع أيضا خمسة أسهم: سهم لله ورسوله، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل. فمن المراد؟ فإذا أي شيء يصرف سهم الله ورسوله؟ المنان يصرف في مصارف المسلمين. طيب، وما المراد بذوي القربى؟ سعود.
ذوي القربى.
نعم.
من قرابة النبي صلى الله عليه
وسلم. من أين يبدأون؟
يبدأون من بني طالب وبني طالب.
بني طالب.
المطالبي والهاشمي.
أفسر المطلب يعني. لو قلت المطلب يخلينا على القبول، لكن ما ندري ايش تعرف المطلب يعني.
المسلمين
عندهم
طالب
من
بني طالب وبني هاشم.
من هو المطلب؟ بني عبد المطلب والهاشمي. طيب، فيه بنو هاشم وبنو مفضل، هل يمنعون من الزكاة أو هل تحل الزكاة لهم كمال؟
لا لا تحل الزكاة لهم، ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا لم
كلهم كل الاثنين.
نعم، بنو هاشم اللي هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم،
وبنو المطلب
بنو عبد المطلب لا تحل لهم الزكاة،
وبنو عبد الشمس
لا هذا تحل لهم، بنو أمية وبنو عبد الشمس وغيرهم تحل لهم الزكاة.
نعم خذ باجي.
بنو هاشم هو الذين لا تحل لهم الزكاة، أما بنو عبد المطلب
تحل لهم الزكاة ولهم من الخمس، وبنو المطلب
تحل لهم الزكاة ولهم من الخمس.
لا فرق على كلامك، بنو هاشم أنت قلت تحل لهم الزكاة ولهم من الخمس،
بنو هاشم لا تحل لهم الزكاة
ولهم من الخمس، وبنو المطلب
تحل لهم الزكاة ولهم من الخمس.
تمام. وبنو عبد الشمس وبنو نوفل
تحل لهم الزكاة فقط
وليس لهم من الخمس شيء، مع أن هؤلاء أربع إخوان، لكن لما كان بنو عبد الشمس وبنو نوفل معادين للرسول عليه الصلاة والسلام لم يستحقوا من الخمس شيئا، على أن بني عبد المطلب فيه خلاف. يقول أبو طالب في قصيدته في قصيدته المشهورة اللامية المشهورة التي قال ابن كثير فيها: هذه أقوى من المعلقات السبع. المعلقات السبع القصائد للعرب مشهورة، اختاروا أن تكون معلقة في جوف الكعبة، علقوها في جوف الكعبة وسموها المعلقات. يقول هذه اللامية أقوى من المعلقات وأحق بأن تكون معلقة في الكعبة. يقول فيها عبد المطلب، يقول فيها أبو طالب: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجل غير آجل، لأنهم قاطعوه مع قريش، خلاص في التاريخ أن قريشا قاطعوا بني هاشم، وأن بني المطلب انضموا إلى بني هاشم وحصروا في شعبان في مكة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بني المطلب لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، فجعل لهم من الخمس. لكن الصحيح أن الزكاة تحل لهم، وأن الذين تحرم عليهم الزكاة هم بنو هاشم فقط. طيب جملة انتهى الله خير. طيب، هل يجب استيعاب هذه الأسماء سامي؟
نعم يجب استيعاب هذه الأسماء.
نعم.
والفرق بينها وبين الزكاة أنه ورد الدليل في الزكاة على أنه لا يجب استيعاب، وهو في دعاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: توخر من أغنيائهم فتوضع لك فضائهم. أما الغنيمة فلما يكفي من هذا الدليل.
نعم. أسمعتم؟ يعني يجب أن تستوعب هذه الأصناف ويعطى كل فرد قدرنا على إعطائه. نعم، هذا هو المذهب. وهو والقول الثاني في المسألة أنه لا يجب الاستيعاب، وأن حكم هذه حكم الزكاة، وأن الله تعالى إنما ساقها لبيان المستحقين فقط. اللامية ماء بن أبي طالب موجودة في البداية والنهاية. طيب، هذا القول هو الراجح، القول الراجح أنه لا يجب استيعابهم كالزكاة تماما. ويمكن أن نقول هذا يعني قول الرسول عليه الصلاة والسلام: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، يدل على أن الاستيعاب ليس بواجب. أي آية لبيان المستحقين فقط. طيب، لماذا جعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم واحد؟
لأنه
نعم، لأنه أكثر نفعا في الحرب، فأعطي ثلاثة أسهم. نبدا الان فقه. نعم
التفريق الفارسي كان في العربي.
نعم التفريق بين الفرس العربي والهجين ظاهر، لان الهجين اشبه ما له البغل، ما في خير. لا نحن تكلمنا عنها بينا. قال المؤلف ويشارك الجيش، بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنمت، لان الجيش واحد، سراياه التي يبثها اذا دخل دار الحرب. وسبق عنا انه يمكن ان يبعث سريه في ابتداء القتال وسريه في الرجوع بعد القتال. ما غنمت السرايا يضم الى ايش؟ الى غنيمه الجيش، وكذلك غنائم الجيش تضم الى غنائم السرايا. لكن سبق ان للامام ان يمثل الثلث في الرجاه والربع في البدء او بالعكس. نعم. طيب، ويشارك الجيش سراياه فيما غنم ويشاركونه فيما غنم. عندي قال ابن منذر روينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ترد سراياهم على قعدهم. وعلى كل حال العله واحد، العله واضح ان هذا جيش واحد انطلق في وجه واحد فصاروا شعفاء. ثم قال المؤلف والغال من الغنيمة يحرق رحمه. الغال هو من كتم شيئا مما غنمه واختصه بنفسه، والغلول من كبائر الذنوب. وقد قال الله تبارك وتعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. وما كان نبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، وبين أن الإنسان يأتي بما غل يوم القيامة إن كان شاة أو بعيرا أو أي شيء يأتي به حاملا إياه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. فهو إذن من كبائر الذنوب. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن رجلا غل نعلي من المغنم وأخبر أنهما نار على هذا الغال والعياذ بالله. فماذا يصنع به في الدنيا؟ قال المؤلف يحرق رحله كله إلا السلاح والمسخف وما فيه روح. يحرق، ظاهر كلامه أن هذا واجب، يعني يجب أن يحرق رحله إلا السلاح كالسيف والبندق وما أشبه ذلك، والمصحف لاحترامه، وما فيه الروح لأن ما فيه الروح لا يعذب بالنار مثل البعير والفرس. ما الذي بقي؟ بقي الدراهم التي كدراهمنا الآن وهي أوراق، وبقي الرحل أوعية الأواني، وبقي أشداد على البعير، وبقي السرج والمقود وما أشبه ذلك. المهم يحرق. وهنا نقول لماذا يحرق؟ أفلا يكون من الأحسن أن يضاف إلى الغنيمة، أو من الأحسن أن يؤدب صاحبه بالضرب مثلا ويكون المال له؟ فنقول لا. أما قولنا إن الأحسن أن يضاف إلى الغنيمة لأن إحراقه إضاعة مال، فالجواب عنه أن المقصود بهذا التحريق هو إيش؟ التنكيل بهذا الرجل. ومصلحة التنكيل أكبر من مصلحة ما يضم إلى بيت المال أو إلى غنيمة من المال، فيكون في هذا مصلحة أكبر من مصلحة المال الذي يحصل لو لم يحرق. وأما كونه يعني يحرق ولا يتلف في نوع آخر أو يتصدق به، فلأن هذا هو الوارث عن الصحابة رضي الله عنهم، قال يزيد بن جابر: السنة في الذي يغل أن يحرق رحمه، ولكن هل كلام المؤلف صحيح في أنه يجب إحراقه، أو نقول إن الإحراق راجع إلى اجتهاد الإمام؟ المذهب أنه يجب الإحراق، والذي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا راجع إلى اجتهاد الإمام، فإن رأى من المصلحة أن يحرق حرقه، وإن رأى أن يبقيه أبقاه، ولكن لا بد أن ينكل بهذا الغالب. قال: وإذا غنموا أرضا، إذا غنموا الواو يعود وهي الفاعل تعود على المسلمين، أرضا يعني من الكفار، فتحوها بالسيف، ويسمى الفتح بالسيف عنوة، سمى عنوة لأنهم أخذوها قهرا. فإذا غنموا أرضا فتحوا أرضا بالسيف، يقول: خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا إلى آخر. مثال ذلك: قاتل المسلمون قرية ففتحوها وجلى عنها أهلها، وصارت بأيدي المسلمين كالغنائم من الأمتعة وغيرها مما ينقل، فماذا نصنع؟ نقول: خير الإمام بين شيئين، إما أن يقسمها بين الغانمين، وإما أن يوقفها على المسلمين عموما ويضرب عليها خراجا مستمرا. فإن قسمها على المسلمين فله في ذلك سلام، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قسم أرض خيبر بين المسلمين. وإن لم يقسمها وجعلها وقفا للمسلمين وأعطاها الناس وضرب عليها خراجا مستمرا، فله في ذلك سلام، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن عمر بن الخطاب قال: إذا قسمت الأرض بين المقاتلين الآن لم ينتفع بها من بعده، وهي أرض ليست شيئا منقولا تتلف بممر الزمن، بل هذه ستبقى أبد الآبدين، فكوني أقسمها بين الغانمين وتبقى ملكا لهم يتوارثونها فيما بينهم ويتبايعونها فيما بينهم، هذا يحرم من يحرم بقية الأجيال، أجيال المسلمين، فأنا أبقيها وقتا وأضرب عليها خراجا. الخراج يعني مثلا يقول كل مثلا من كذا وكذا من الأمتار، مثلا 1000 نسر عليه خراج 1000 ريال مثلا، هذا الخراج يضع عليه 1000 ريال يؤخذ ممن هو بيده، فإن كانت بيدي من عمرها بيتا أخذ من صاحب البيت، إذا كانت بيدي من زرعها وغرسها أخذت من الزارع والغارس، تشبه ما يسمى عندنا هنا بالصبرة، وما يسمى بالحجاب الحكرة أو الحكورة، يعني تبقى الأرض لا تملى للمسلمين، لكن من هي بيده فهو أحق بها من غيره، وعليه مقابل كونه ينتفع بها دراهم يقدرها الإمام. ولهذا قال: بين قسمها ووقتها على المسلمين. وهذا التخيير هل هو تخيير تشهي، بمعنى أن الإمام له أن يفعل ذلك سواء كان للمصلحة أو لغير المصلحة، أو هو تخيير مصلحة؟ الثاني. لماذا؟ لأن للقاعدة التي سبقت أن من خير بين شيئين وهو يتصرف لغيره وجب عليه فعل الأصلح، وإن كان لنفسه وجب فله أن يعدل إلى الأسهل سواء أصلح أو غير أصلح. طيب، ولذلك نقول من عليه كفارة يمين فهل يجب عليه أن يعدل إلى الأصلح وهو عتق الرقبة ومن بعده الكسوة ثم الإطعام، أو هو مخير بأيها شاء؟ نعم الثاني، حتى لو اختار الأقل وهو الإطعام في الغالب فإن له ذلك. إذن يجب على الإمام أن يستشير ذو الرأي، ما رأيكم؟ هل نقسم الأرض بين الغانمين ونجعل كل إنسان أرضه له يتصرف فيها وتورث من بعده، أو نقول هي وقف للمسلمين وليست ملكا ولا يدخل فيها الإرث ويضرب عليها خراج مستمر تؤخذ ممن هي بيده؟ قد يقولون الأفضل كذا، وقد يقولون الأفضل كذا حسب الحال. وقال ويضرب عليها خراج مستمرا يؤخذ ممن هي بيده، يعني بمعنى أنها تكون كأجرة على من هي بيده كل عام. طيب يقول والمرجع في مقدار الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام. المرجع في الخراج يعني الذي يوضع على الأرض المغنومة، المرجع إلى اجتهاد الإمام. أما الجزية فقدمها المؤلف هنا وإن لم يكن أتى بابها، لأن استطراد الجزية هي التي توضع على كل فرد من أفراد أهل الذمة عوضا عن إقامتهم بدارنا وعن حمايتهم، وهذه أيضا مرجعها إلى الإمام. ومعلوم أن هذه تختلف باختلاف الأراضي واختلاف الأزمان واختلاف الأشخاص في باب الجزية، فيرجع فيها إلى اجتهاد الإمام. طيب، لكنهم قالوا ما وضعه إذا وضعه من سبقه فإنه لا يجوز للثاني تغييره ما لم يتغير السبب. يعني مثلا ما وضعه عمر على الأرض الخارجية وإن كان على مراحل عن درخ، لكن ما وضعه لا يجوز أن نغيره بزيادة أو نقص إلا إذا وجد السبب، سبب التغيير بأن تكون الأراضي رخصت فننزل، الأراضي زادت فنرفع الخراج حسب الحال. أما إذا لم يوجد سبب فالواجب اتباع ما ضربه الإمام الأول على هذه الأرض وعلى أهل الذمة. ما أدري أنتم فاهمين هذا ولا لا؟ نعم أنتم فاهمين الآن؟ طيب، كيف الخراج؟ الخراج إذا غنم المسلمون أرضا قال الإمام لا تقسموها، والأموال اللي فيها تقسم أو لا تقسم؟ الأموال اللي فيها تقسم كما سبق، لكن الأرض لا تقسم، أبقوها واجعلوا كل إنسان له أرض لكن يكون عليها أجرة تؤخذ منه كل سنة، هذا نسميه إيش؟ نسميه الخراج. من يقدر هذا الخراج؟ يقدره الإمام. ومعلوم أنه يختلف، إذا كانت الأراضي غالية مثلا مرتفع قيمتها فإن نرفع إيش؟ نرفع الخراج، وإن كان الأمر بعكس ننزله حسب رأي الإمام. إذا ذهب هذا الإمام وجاء من بعده آخر هل يغير ما حكم به الأول ويقول أنا أريد أن أرفع الخراج؟ إن قلتم لا أخطأتم، وإن قلتم نعم أخطأتم. نقول إن لم يوجد سبب يقتضي التغيير فإنه لا يجوز أن يغيره، لأن وضع الإمام له لأن وضع الإمام الأول له حكم، والحكم لا ينقض إلا لوجود سبب، فتبقى على ما هي عليه. طيب، الجزية قلت لكم أن توضع على من؟ على أهل الذمة، على رؤوسهم، بدلا عن إقامتهم بدارنا وحمايتهم. هذه أيضا ترجع إلى رأي الإمام، قد يقول على كل رأس 100 ريال في السنة أو 50 ريال أو 10 ريالات حسب ما تستطيع الحال. طيب، هذه الأرض الخراجية هل تنتقل بالإرث؟ الجواب نعم تنتقل، ويكون الورثة أحق بها من غيره، أحق بها من غيره. ولكن الخراج الذي وضع على مورثهم يكون عليه. طيب هذا بحث. البحث الثاني، هل يتعلق الخراج بذمة المورث ويكون دينا في ذمته تتعلق به نفسه بعد موته، أو هو على من انتقلت إليه؟ نعم الثاني، إلا إذا كان بقي من الخراج الذي أدركه الأول حيا شيء فإنه يتعلق بذمته. مثلا لو مضى عليه 5 سنوات ما أدى الخراج ثم مات، فهذا يتعلق بذمته كم؟ 5 سنوات، وما بعدها مما انتقلت فيه الأرض إلى الورثة يكون على الورثة. وبهذا أيضا، بهذا التقدير يطمئن الإنسان الذي اشترى بيتا فيه صبرة ثم أدى الصبرة التي حلت في حياته وما، فهل نقول هذه الصبرة تتعلق بذمة الميت؟ الجواب لا، لا تعلق، لأنه برئ ذمته في حياته. وكذلك أيضا لو أن الأرض المصبرة بيعت على شخص، فهل للذي صبرها الأول أن يرجع على البائع أو يرجع على المشتري الذي بيده؟ أنا فصبرت أرضا ثم بعتها على زيد، فهل الذي صبرني إياها يرجع علي وأنا أرجع إلى زيد، أو يرجع إلى زيد؟ يرجع إلى زيد، إلى الثاني، إلى الثاني. لماذا؟ لأنه جرت العادة أن الصبرة يطالب بها من كانت العين في يده، فلا يطالب بها البائع. قد يقول المصبر الأول أنا صبرت أنت أعطني صبرة، قل لا، لأنه جرت العادة أنني إذا بعتها فأنت تطالب من؟ المشتري. كالأرض الخراجية سواء. طيب يقول ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها. هذا رجل من الناس اقتطع أرضا من الأرض الخراجية يريد أن يزرعها، يعني جاء لولي الأمر وقال أعطني من هذه الأرض الخراجية مساحة كيلو مثلا يريد أن يزرعها، فالإمام يجب عليه أن يعطيها لأن هذا من مصلحة المسلمين، إذ سيعود الدخل هذا إلى بيت مال المسلمين. أخذها ثم عجز عن عمارتها، نقول له يجب عليك أحد أمرين، إما أن ترفع يدك ليأخذها غيره، وإما أن تؤجرها. أن تؤجرها لماذا؟ لأنه إذا عجز عن العمارة وبقيت أرضا بيضاء وأردنا أن نطالبه بالخراج من أين نعم؟ يضيع حق المسلمين، فنقول إما أن تعمرها وإما أن تؤجرها. وهل يعطى مهلة؟ نعم يعطى مهلة، لو قال أمهلوني شهرا فإننا نعطيه مهلة شهر بشرط أن لا يفوت وقت الزرع، فإن كان إن طلب مهلة يفوت بها زرعها لم يعط، لأنه إذا فات الزرع ثم قال الآن ما أستطيع أزرع لأنه فات الزرع، لأن الزرع له وقت معروف، فما حجتنا عليه؟ لما ما استفاد الآن، ذهب موسم الزرع. المهم أنه إذا طلب منا مهلة أعطيناه مهلة. أنتم متصورون مثلا ولا لا؟ ما أدري أنتم أنتم فلاحين الله. فمن زين أي جاء رجل وقال لولي الأمر قال أعطني أرضا خراجية، أعطني قطعة أرض أريد أن أزرعها في أرض خراجية. قال طيب هذا قدر له أرضا وأعطاها إياه بناء على أنه يريد أن يزرعها، لكن الرجل عجز عن زرعها، ماذا نقول؟ نقول إما أن تؤجرها أو ترفع يدك عنه. قال أمهروني، أنظر في أمره. قلنا لا بأس نمهله، لكن نمهله مدة لا يفوز بها موسم الزرع. يعني مثل لو بقي على البث في الأرض وزرعها لو بقي شهر وقال أمهروني شهرين، ماذا نقول؟ لا، لأنه إذا أمهناه شهرين فات الموسم ولم تزرع. نقول نمهلك 15 يوما، نمهلك 20 يوما، نمهلك شهرا، لا بأس. إذا طلب أكثر قلنا لا، إذا كان ما إذا كنت لا تستطيع أن تدرك زرعه إلا بعد الشهرين فارفع يدك، لئلا تتعطل الأرض ثم يتعطل خراجها. طيب، قال ويجري فيها الميراث. يجري فيها أي في إيش؟ في الأرض الخراجية يجري فيها الميراث. فإذا مات إنسان قد استولى على أرض خراجية عن ورثة، انتقلت الأرض بخراجها إلى الورثة. وأظن سعود ما فهم المسألة، فهم ذلك؟ طيب، إذا قال الورثة لا نريد، ما دام قد ضرب عليها خراج فنحن لا نريدها، ماذا نقول؟ نقول أهل وسهل، ارفعوا أيديكم عنها، نعطيها أناس آخرين. لا، ما نجبرهم، لأن الذي التزم بها هو الأول أبوه، هؤلاء مورثهم على الأصح. أعم. طيب، يقول وما أخذ من مال مشرك كجزية. ما أخذ من مال مشرك يعني أو غيره ممن لا يدين بالإسلام. إيش؟ ما انتهى الوقت. ما أخذ من مال مشرك، المراد بذلك من لا يدين بالإسلام، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو غير ذلك، المهم أنه كافر لا يدين بالإسلام. كجزية، التمثيل بالجزية وما عطف عليها يدل على أنه أخذ بغير قتال، وذلك أن ما أخذ من مال الكفار بالقتال فهو غنيمة كما سبق، لكن هذا أخذ بغير قتال كجزية، وهي ما يوضع على من؟ على أفراد أهل الذمة من يهود ونصارى وغيرهم على القول الراجح. وكذلك أيضا الخراج. ما هو الخراج؟ المال المضروب على الأرض الخراجية التي غنمت ثم وقفت عن المسلمين. وعشر، العشر يؤخذ من كل كافر اتجر إلى بلاد الإسلام. انتبهوا، كل كافر يورد التجارة على بلاد الإسلام يؤخذ منه العشر، إن كان حربيا أخذنا منه العشر، إن كان ذميا أخذنا منه نصف العشر. حق لنا، ما هو هذا مكس؟ ليس هذا بمكس، حق لنا نحن المسلمين، لأنه إذا أورد التجارة إلينا من المستفيد؟ هو المستفيد أولا هو، فنأخذ منه العشر إن كان حربيا. لكن كيف يكون حربي وورد علينا التجارة؟ يكون مستأمن، لأنه يجوز أن يطلب الأمان ليدخل التجارة ويبيعه ويمشي، فهذا حربي أخذ الأمان. أما لو كان حربيا دخل بغير أمان، إيش نعمل فيه؟ نأخذه ويماله، نعم، لأنه حربي. لكن إذا كان حربيا طلب الأمان، دخل طلب الأمان ودخل بأمان، نقول نأخذ عليك العشر، عشر التجارة. عرفتم؟ إذا كان اللي معه يساوي 10,000 نأخذ ما يساوي 1,000، أما إذا كان ذميا فهو نصف العشر، لأن الذمي له شيء من الحق، وإن كان مسلما لا نأخذ شيء. إذن الناس لا تقتل، ذمي وحربي ومسلم. الذمي نأخذ منه نصف العشر، يعني واحد في العشرين، والحربي نأخذ منه العشر كاملا، يعني واحد في العشر من عشرة. والذمي لا يحل لنا أن نأخذ منه شيئا. المسلم نعم، والمسلم لا يحل لنا أن نأخذ منه شيئا، لأنه محترم بماله ونفسه. الآن جاء السؤال يا كمال. العشر ايش؟ لا بأمان، دخل بأمان، عرضنا هذا السؤال واجب معنا ان كيف يدخلوا حربي، ان دخلوا حربي بدون امان اخذنا كله، في امان ناخذ من العشر. سؤال
كانت
يعني
الأرض فرضية
ثابت
في أحد ولم يدفع الفراد مدة 5 سنوات
ثم عاد
يدفع
رؤمية
لغيره،
فهل من 5 سنوات ماله 5 سنوات؟ نعم.
على غيره ممن
نصف رؤمية؟ لا، على الأول ما استطاع. طيب، إذا لم يستطع ليس عليه شيء. قد نقول القائم على ولاية الأرض إذا كان مفرطا فربما نضمنه إياه. الذي يجري الخراج مفرغ يرى هذا، لكنه قريب له ولا صاحب له يفرغ نرمي. أما إذا لم يكن أمر كذلك ولا كل سنة نرجو أن يكون هذا قادرا، هذا لا شيء عليه. لا لا لا، ما يستطيع هذا، هذا ما استطاع، ما يستطيع. نعم. إيه، هو على كل حال ولي الأمر لا بد أن ينظر هل من مصلحة المسلمين أن تدخل أموال هذا الرجل إلى المسلمين لأن تدعو بها، أو فرض أنه يهرب سلاح للمسلمين يقاتل به عدوهم، هذا في مصلحة. ولهذا يوجد الآن، يوجد مثلا في البصنة والهرسك هناك كروات وصرب يهربون السلاح للمسلمين. ليش؟ لأنهم يأخذون المسلمين يأخذون السلاح أكثر قيمة كبيرة، فهذا في مصلحة لنا. نعم.
قلت
يا
شيخ
حبيب
الله أن الحرب يعني
إذا لم يكن
أمر نأخذه ونأخذ
ماله. نعم.
فإذا أخذ ماله إلى بيت مال المسلمين؟
هذا عاد إذا كان على وجه الغنيمة، كما لو كان بقتال فهو غني، وإلا ففي لبيت من المسلمين أو لمن أخذه إذا أخذه على وجه شرعي. نعم.
تخلي الإمام أن يزيد عن العشر من التاجر أو نصف
عشر. هذا ينبني على أنه هل ما رتبه الخلفاء الراشدون في هذه المسألة هل هو سنة أو حكم قضاء موقت؟ إن قلنا بالأول فليس لنا أن نزيد، وإن قلنا بالثاني فللإمام أن يزيد وينقص أيضا. والله اللي يظهر لي إن المسائل هذه إذا لم تكن صادرة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها من أمور القضاء الوقتي، يعني الذي رأى الخلفاء في ذلك الوقت أنها منأنسة. نعم. نعم. سمعتم؟ يقول إذا فسد الزرع في الأرض الخراجية فهل يسقط الخراج؟ نقول لا يسقط، لا يسقط كالأجير، إلا على قول من يقول وهو أخير شغل الإسلام أن الجوائز تعتبر حتى في مثل هذه الحال، وأنه يقدر النقص. في الشيخ الإسلام يرى أن الجوائح لا تختص بالثمار. أين؟ على إذا قلنا لا تسقط يؤخذ منه.
يؤخذ منه في الثمرة؟
لا، يؤخذ من الرجل، لأن الأصراف دراهم مضروبة، دراهم مضروبة في ذمة في صاحب الأرض.
شيخ؟
نعم.
أي إنسان لا تجاهل تجارة سواء ديني أو حربي أو مسلم يطلبون عليه ثمن الجمال. ثمن الشخص. فهل هذا
جائز لمن؟
الدولة تفرض عليه.
ما ذكرناها يا جماعة؟ ذكرناها قريبا. لا بغير شيء هنا ذكرناها الآن ذكرناها. قلنا أن المسلم لا يجوز أن يأخذ من ماله شيء، والذمي يأخذ نصفة العشر. لا لا يتجي ويصبر، يتجي ويصبر على ظلم الولاء. ما إيش أنا ما بأصنع؟ تصرف الولاء غزية، لكن بالنسبة للمأخوذ منه ما بأصنع؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال اصبر وإن ضرب ظهرك واخذ مالك.
شيخ
نعم
شيخ بارك الله فيك، في نسخة يقول الدماء وما أخذ من المال مشرك بغير قتاله
إن ذكرنا هذا قلنا قول كجزية هذا التمثيل للتقييد يعني بغير قتال مثل ما هي عندي؟ يمكن شرح؟ لا عندي لا شرح ولا مثل. ما هي عندي لا شرح ولا مثل. لكن التنفيذ في العلاج.
أحسن الله إليكم. قروض الصندوق العقاري هل هي مثل الصبرة بحيث أن الذي اقترض إذا هلك ينتقل القرض ويكون في ذمة الورثة أو أنها تبقى في
نعم. دوام الصندوق العقاري إذا كان الميت قد أوهم عليه من الأقساط. الذي حل قبل موته فالباقي يتعلق بذمة الورثة. نعم ما هي الصبرة في عرف الفقهاء؟ ما قرأت في كل الشريعة كتاب البيع وين مستواكم؟ الصبرة عند الفقهاء كومة من الطعام، كومة من البر، كومة من التمر
العبيد.
تسمى صبرة. لكن عندنا بلغتنا نحن هنا في القصيم الصبرة بمعنى الحكورة في الحجاز أو الحكر. أتعرف الحكر؟ لا حول ولا قوة. الحكر أن تؤجر الأرض أجرة دائمة كل سنة بمئة ريال دائما. طبعا المستأجر يملك منافعها والمؤجر يملك أصلها، بحيث لو مثلا تمت المدة ترجع للمؤجر. ويقال إن بعض الناس عندنا تصبر بيتا 500 سنة فلما أراد الشيخ أن يكتب بينهما وكان الشيخ هو القاضي قال المستأجر المتصدر يا شيخ ما تكفي أنا أريد 1000 سنة. قال تكفي ابن حلال. قال ما تكفي باكر يطلعون عيالي بالشارع إذا تمت المدة. فقال له الشيخ إذا طلع أولادك بالشارع بعد 500 سنة فأنا عندك سحابهم عندي وسهرهم. نعم.
إذا أردنا الحساب من هذه مبنى على هذه الأرض يجوز
له؟ الخرسية؟ أين؟
يجوز تبني مبنى ويأخذ منه الخراج.
أين؟ الخراج على صاحب البيت.
لا هو يتمنى يستكبر.
ما يخرج. يا.
أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناشفة الهاتفية 06-364-8880-0 والرقم الثاني 06-364-5886.